بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 42 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. في الأسبوع الماضي شرحنا قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب. ولعلنا لم نتمم هذه الحكمة، شرحنا الشطر الأول منها أظن، ووقفنا عند قوله: واستفتاح لباب الغيوب. والحقيقة أن ابن عطاء الله يتحدث عن الصلاة من خلال حكمتين، هذه والحكمة التالية، وربما شرحناهما معا إن شاء الله. الصلاة بحسب الظاهر أيها الإخوة تكليف من التكاليف التي توجه الله عز وجل بها إلى عباده، ولكنها في الحقيقة وباطن الأمر شفيعة يرسله الله عز وجل إلى عباده بين الحين والآخر، ليكون شفيعاً لهم عن الأخطاء والذنوب التي ارتكبوها ما بين الصلاتين. فالصلاة في حقيقة الأمر ليست تكليفاً، وإنما هي شفيعا يرسله الله عز وجل إليك ليشفع لك ذنوبك التي ارتكبتها، وهي لا تتطلب منك يعني الصلاة إلا حسن الاستقبال. هذا الشفيع الذي يرسله الله عز وجل لا يطلب الله منك إلا أن استقبالا حسنا. لأدركنا هذه الإنسان في مخاضته مع هذه الدنيا لابد أن يتعرض دائما لرشاش الذنوب والمعاصي على اختلاف أنواعها، بسبب وجوده في الأسواق، بسبب أعماله التجارية إن كان تاجراً، أو الصناعية إن كان صانعاً، أو الزراعية، أو عمله واحتكاكه بالناس إن كان موظفاً. المهم أن هذه الحياة الدنيا مخاضة، ومن خاضها لابد أن يصيبها رشاش من المعاصي والأوزار لأسباب كثيرة. الإنسان لو تراكمت عليه هذه المعاصي وتكاثرت مع تكاثر أعماله ومع تطاول عمره يرحل إلى الله عز وجل وهو مثقل بالأوزار. فكان من لطف الله عز وجل بك أن قضى بحكمته وسابق رحمته وفضله أن يرسل إليك بين الحين والآخر شفيعا تستقبله استقبالا حسنا. وإذا بهذا الشفيع يخوله الله عز وجل أن يتغمد سيئاتك التي ارتكبتها من الصباح إلى الظهر. فإذا عدت بعد صلاة الظهر إلى سوقك، إلى أعمالك، إلى شؤونك، وتراكمت عليك السيئات مرة أخرى، عاد إليك هذا الشفيع من عند الله عز وجل، تستقبله استقبالا حسنا. وإذا بهذه الطائفة الثانية من المعاصي هي الأخرى قد محيت بشفاعة هذا الشفيع، وهكذا. إذن الصلاة ليست تكليفا في حقيقة الأمر، وإن كانت في الظاهر تكليفا، وإنما هي شفيع. مهمتك بالنسبة لهذا الشفيع شيء واحد، أن تستقبله استقبالا حسنا. كيف تستقبله استقبالا حسنا؟ ما هي الصلاة؟ الصلاة دخول إلى حضرة الله، ووقوف بين يدي الله، هذه هي الصلاة. عندما تدخل حضرة الله عز وجل، عندما يستدعيك الله ويستضيفك للدخول إلى حضرته، أي يكون هذا تشريفا أم تكليفا؟ الجواب واضح، عندما يستدعيني الله عز وجل لأدخل ضيفا إلى حضرته، كيف أعد هذا تكليفا؟ يعني تتضايق منه النفس وتتحمل منه إصرا أو ثقلا؟ معاذ الله، هذا تشريف. فإذا دخلت حضرة الله عز وجل واستضافك الله عز وجل إليه، ما الإكرام الذي يقدمه الله لك؟ طبعا الضيف يكرم، والذي يكرمه من؟ المستضيف. والله عز وجل قد أدخلك ضيفا إلى رحابه، لا بد أن يكرمك. ما الإكرام الذي تنتظره والذي يليق بك؟ بل الذي يليق بكرمه وجوده الضيافة التي تليق بكرمه وجودك، والتي أنت بأمس الحاجة إليها أن يصفح عنك وأن يغفر لك ذنوبك التي تراكمت عليك من الصباح إلى هذا الوقت. هل تتصور أن يكرمك الله بضيافة في هذه الدنيا طبعا أجل من هذه الضيافة وأعظم؟ طيب، عندما يستضيفك الله عز وجل وينزلك ضيفا في رحابه، ينطقك بالمناجاة اللائقة، يعلمك كيف تناجيه، هذا التعليم تشريف أم تكليف؟ ما في إنسان يتمتع بشيء من العقلانية والذوق إلا ويعلم أنه تشريف. استضافني الرب عز وجل إلى رحابه وألهمني كيف أناجيه وكيف أكلمه وكيف أدعوه. طبعا نحن عندما ندخل في الصلاة ندخل في رحاب الملك، ملك الملوك، هو الذي علمنا أن نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر السورة. هذا من أجل مظاهر التشريف، يشرفني الله عز وجل به. الباري سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي عن المصلي حمدني عبدي عندما يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقول أثنى علي عبدي. نعم نعم، ولعبدي ما قال. ثم إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، نعم، قدسني عبدي. ثم إذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دعاني عبدي ولعبدي ما سأل. ألهمك أن تثني عليه بين يدي دعائك، ثم ألهمك أن تدعوه بالدعاء الجامع، ثم يقول لك لك ما سألت، ولعبدي ما سأل. من الذي يقول إن هذا تكليف؟ إذن هذه صلاة شفيع يرسله الله سبحانه وتعالى لك ليغسل عنك الذنوب التي تراكمت عليك. وقد قلت لكم في الدرس الماضي ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري ومسلم من حديث جابر وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن أحدكم على باب داره نهر يغتسل فيه في اليوم 5 مرات أفيبقى من درنه شيء؟ قال: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلكم الصلاة، يعني أنها تمحو سائر الذنوب والآثام. ويروي مسلم أيضا وغيره من حديث أبي أمامة أن رجلا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل الصلاة فكلمه، يعني أسر في أذنه كلاما، قال له: إنه قد ارتكب موجب حد، يعني جاء يطلب منه إقامة الحد عليه، وكرر ذلك فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أقيمت الصلاة وصلى القوم، صلى الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاد الرجل الكرة يذكر رسول الله بما قال أنه ارتكب حدا، فقال له: أرأيتك ألم تخرج من بيتك وقد أسبقت الوضوء ثم جئت فشهدت الصلاة معنا؟ قال: بلى. قال: فتلك كفارة حدك وفي رواية ذنبك. هذا شيء عظيم أيها الإخوة، يعني شرف كبير وشفيع عظيم لنا أن يكرمنا الله في اليوم والليلة 5 مرات بهذا الذي قيده الله شفيعا لنا في دار الدنيا قبل يوم القيامة. نعم. فهذا باختصار معنى الشطر الأول من كلامي ابن عطاء الله: الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب. ثم ماذا يقول؟ واستفتاح لباب الغيوب. ما معنى هذا الكلام؟ استفتاح لباب الغيوب. أنت عندما تدعو الله عز وجل في صلاتك، وخير الساعات التي تدعو الله فيها عندما تكون واقفا بين يديه في صلاة، تكون في رحابه، وأليق ما يمكن أن تقوله وأنت في حضرة الله بعد الثناء عليه أن تطلب منه ما تريد، لا سيما في السجود وفي الانتقالات، لكن لا بين الآية والأخرى عندما تقرأها من الفاتحة، لا. الدعاء الذي يدعو به الإنسان في الصلاة الحقيقة ما هو؟ هو استفتاح لباب كرم الله عز وجل. تستفتح باب الكرم الإلهي وتنتظر أن يفتح لك هذا الباب كي يستجيب دعاءك ويحقق رجاءك، على أن الباب الإلهي لا يكون مغلقا، دائما مفتوح. لكن المراد باستفتاح الباب أن تستنزل الاستجابة من الله، يعني أن تبشر باستجابة الله عز وجل لك، هذه كناية عن انفتاح الباب. طيب، عندما تدعو الله عز وجل بما تدعوه؟ تدعوه بأن يدفع الله عز وجل عنك شرا تخافه متوقعا في المستقبل، يعني في الغيب، في الغيب الآتي، أو تسأله أن يكرمك بخير تتوقعه وترجوه وتنتظره، هو أيضا متعلق بالمستقبل. فالإنسان عندما يصلي يستفتح باب الغيوب. كيف يستفتح باب الغيوب؟ بأن يستشرف المستقبل الذي لا يعلم كيف سيأتيه، ولبن، ما الذي تطويه الأيام التي أفاجأ بها؟ ما الذي يحمله لي المستقبل الغائب عني؟ عندما أكون في الصلاة أريد أن أطمئن إلى هذا المستقبل الذي سيفاجئني أو يفاجئه. أسأل الله عز وجل أن يدفع عني شرا أخاه، ربما في بدني، ربما في أهلي، ربما في مالي، ربما في أمني وطمأنينتي. هذا الشر الذي أستدفعه، نعم، هو متعلق بالحاضر أم بالغيب؟ متعلق بالغيب، يعني بالمستقبل الغائب. أو أسأل الله عز وجل أن يكرمني بخير أستقدمه، بعافية، بسعادة، بزواج، بأسرة، بدار، برضا الله عز وجل عني، بعفوه لي. نعم، فالمصلي ماذا يصنع في صلاته؟ يثني على الله عز وجل كما علمنا، ثم إنه يدعو. دعاؤه ماذا يعني؟ يعني هذا الذي يقول، يستفتح باب الغيوب، أي يستشرف المستقبل بدعائه. يقول: يا رب، أنا أسألك مستقبلا صافيا عن الشوائب، بعيدا عن المكدرات، بعيدا عن المنغصات. أنا أسألك مستقبلا يقدم علي، تكرمني فيه بانشراح الصدر، بتيسير الأمر، بأن تبدل عسري هذا يسرا. نعم، إنني أسألك يا رب مستقبلا مزدهرا بالنعم، مزدهرا بالخيرات والآلاء. المصلي بدعائه يستشرف الغيب، يعني يستفتح باب الكرم الإلهي بأن يعطيه في المستقبل ما يرجوه، وأن يصرف عنه ما يخافه ويحذره. تلك هي الصلاة، وهذه هي حقيقتها، وهذا كله تكريس لما قد ذكرته لكم من أن الصلاة بحسب الظاهر تكليف، ولكنها بحسب الحقيقة والواقع شفيع يرسله الله عز وجل إليك بين الحين والآخر، ليضع عنك من إصرك، من أوزارك، وليطهرك من ذنوبك ومعاصيك. نعم، لكن أي صلاة يعنيها ابن عطاء الله؟ هو لا يعني الصلاة التي يجيبها الإنسان، وإنما يعني الصلاة التي يقيمها، وهذا عائد إلى آخر الحكمة السابقة، هذه مرتبطة بها كما تذكرون. فما كل من أوجد الصلاة مقيما لها، لم يقل ذلك في الحكمة السابقة. نعم، فما ليكون همك إقام الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيما. نحن دائما نصلي، لكن هل أداء الصلاة تساوي إقامة الصلاة؟ فرق ما بين السماء والأرض، بين مطلق أداء الصلاة وكلمة إقامة الصلاة. نحن في أغلب الأحيان نؤدي الصلاة، يعني نؤدي وظيفة من الركوع والسجود وقراءة الفاتحة وسورة وما إلى ذلك، ويعني نؤدي الشروط والأركان التي نحفظها ونقرأها. أما إقامة الصلاة بالمعنى الذي وصف الله عز وجل في مثل قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فقل من يفعل ذلك، وقد ذكرت ذلك في الدرس الماضي والذي قبله. وعلى المسلم أن يروض نفسه أن يكون مقيما للصلاة لا مؤديا لها فقط. وهذا معنى قولنا إن مطلوب منا شيء واحد عندما يرسل الله لنا هذا الشفيع، ما هو؟ حسن الاستقبال، أن نستقبل هذا الشفيع استقبالا حسنا. شفيع جاءك من عند الله، تتعامل معه وعقلك منصرف عنه وفكرك مشغولا بامورك، هذا يعني سوء ادب، هذا لا يليق بشكل من الاشكال. فالانسان عندما يقيم الصلاه، وشرحنا معنى اقامه الصلاه، فلتعلم ان الصلاه التي تقيمها هي كما قال طهره للقلب من الذنوب والاثام، ومن هنا كانت الصلاه شفيعا لك. لكن علينا ان يعني يكون همنا دائما ان نقيمها، لا ان نؤديها بحركات اجسامنا واعضائنا فقط. ثم ينقلنا ابن عطاء الله الى الحكمه الثانيه والحديث ايضا عن الصلاه، فالموضوع هو يقول: الصلاه محل المناجاه ومعدن المصافاه، تتسع فيها ميادين الاسرار وتشرق فيها شوارق الانوار. علم وجود الضعف منك فقلل اعدادها، وعلم احتياجك الى فضله فكسر امدادها. هذه هي الحكمه الثانيه، وهي ايضا متعلقه بالصلاه. الصلاه محل المناجاه. قل لي ما هي العباده التي شرعها الله سبحانه وتعالى لتكون مناخا لمناجاتك له؟ ما هي؟ هي الصلاه. الصوم لا، الزكاه لا، الحج لا، العباده التي شرعها الله عز وجل لتكون ساحه لمناجاتك لله، اي لتكون عباره عن دخولك الى حضره الله لتناجيه. العباده الوحيده التي شرعها الله على هذا النحو هي الصلاه. ولذلك صح قوله: الصلاه محل المناجات. نتيجه هذا الكلام ان الانسان بمقدار محبته لله وبمقدار اشتياقه الى الله عز وجل تلذ له الصلاه ويستمتع بها. والعكس صحيح ايضا، الانسان بمقدار انصرافه عن الله وعدم تشوقه الى الله وعدم محبته له تكون الصلاه عباره عن اشباح، حركات، كلمات، تحركات فقط. تفضل من اي الفريقين انت؟ المأمور والمرجو ان نكون من الفريق الاول، ممن احب الله ومن ثم ممن تشوقوا الى لقاء الله. والمسافه بيننا وبين ذلك قريبه ايها الاخوه، وليست بعيده. يعني مسافه ما بين العبد وبين محبه ربه وتشوقه اليه، والله المسافه قريبه جدا، كما قال الله: قاب قوسين او ادنى. كيف نسبه العبد الى الرب؟ ما هي نسبه ماذا؟ نسبه ماذا؟ يعني عندما تقرا قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. الله، الا تشعر بلذه عندما ينسبك الله الى ذاته: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. عندما يقول لك: نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، ينسبك الى ذاته. هذا شيء كبير جدا جدا. انا عندما اقرا هذا الكلام: نبئ عبادي اني انا الغفور، انا واحد من هؤلاء الذين كلفهم الله، الذين كلف الله رسوله ان يقول لهم، وانا واحد منهم: عبادي، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. شان كبير 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 كثير كثير. يا رب انت تنسبني الى ذاتك العليه، من انا؟ من انا؟ هذه النسبه وحدها تفجر القلب حبا لله. فكيف اذا اضفت الى ذلك شعورك بانه هو الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك، واي صوره، كل صوره اجمل من الصوره الاخرى، نعم، قومك نعم جملك، نعم. ثم إنه حماك، رعاك، حفظك من السوء، مد لك الحياة لحظة فلحظة فلحظة، استخدم لك سماء وأرض وأنعام والكون الذي من حول كل خدمتك يا ابن آدم، نعم. ثم إنه سبحانه وتعالى كرمك، عجيب، كرمك، أسجد لك ملائكته كلها، طرد في سبيلك إبليس من جنانه، لعنه بسببك، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. لماذا؟ لأنه لم يسجد لك. نعم، عندما تعلم أنه هو الذي أعطاك هاتين الباصرتين، أعطاك هذا السمع، أعطاك هذا اللسان، أعطاك هذا الفكر، أعطاك هذه العافية، أعطاك هذا الطعام، هذا الشراب، الله حماك من كل سوء، لا تعشقه، تحبه، أكيد تحبه، جبلت النفوس على حب من أحسن إليه، فإذا أحببته أنت محجوب عنه، ولا أقول هو محجوب عنك، أنت محجوب عنه ببشريتك الترابية هذه، أنت محجوب عنه، تحبه ولا ترى، ألا تتشوق إليه؟ بلى، تحبه ولا ترى، ما بد أن تتشوق إليه، حب زائد شوق ماذا يساوي؟ يساوي الشوق إلى الوقوف لمناجاته، تأتيك الصلاة، لاحظوا كيف تكون الصلاة في هذه الحالة، عندما تكون محبا لله ومن ثم متشوقا إلى رؤيته ويستضيفك الله الذي تتشوق إلى رؤيته، يستضيفك الله لمناجاته للوقوف بين يديه، كيف تكون مشاعرك آنذاك؟ صحيح أنك لا ترى لكن الله استضافك إليه، تعلم هذا، أقم الصلاة لذكري، هكذا يقول الله عز وجل، فإذا وقفت بين يديه كم يلذ لك أن تناجيه، البلاغة لا تستطيع أن تصور، الحديث اللسان لا يستطيع أن يصور، واللغة لا تستطيع أن تبين، لكن الإنسان المحب هو الذي يعلم هذا الذي أقول، عندئذ تجد أن هذه المناجاة هي ألذ شيء تمارسه، أيها الله، لا شك في هذا ولا ريب، نعم. إذا الصلاة محل للمناجاة أم لا؟ طيب هذه المناجاة عبارة عن تكليف أم عبارة عن تمتيع وتشريف؟ تشريف وتمتيع وشفيع، نعم، فانظر كم هو كرم الله عز وجل. أنا أذكر أيها الإخوة يوما في صدر شبابي، أتمنى أن يكرمني الله بمثل ذلك الشعور الذي أكرمني به آنذاك، أقوله متشوقا إليه والله يعلم ما في نفسي، لما كنت قد تجاوزت 17، ما بين 16 و17، وكنت طالبا عند شيخنا الشيخ حسن حبنك الميداني رحمه الله تعالى، نعم، وكان الطلبة آنذاك الذين عنده يعني لا يزيدون على 20 طالب تقريبا، في أسبوع من أسابيع صيف ذلك العام غدا بنا إلى نزهة في قرية مين المعروفة هذه، واستأجر الدار عربيه دار من دور التي يبنيها الفلاحون آنذاك، نعم، وأقلنا 3 أو 4 أيام متنزهين في تلك الدار مع شيخنا في ليل من الليالي، وأنا نائم في الغرفة التي كلنا أو أكثرنا كان يرقد فيها، نعم، أفقت في نصف الليل ولم أعد أستطيع الوقوف، حفظني حافظ إلى القيام، كنت تسللت من بين النائمين إلى الشرفة، الشرفة واسعة وتطل على الوادي، وكان الليل بدرا، كان القمر بدرا، وكانت القرية كلها مضاءة بنور البدر، فطاب لي أن أتوضأ وأنا أقوم فأصلي، أخذت سجادة صلاة وانتحيت جانبا بحيث لو أفاق أحد لا يراني ولا يسمعني. ووقفت أصلي، لا أستطيع لا أستطيع أبدا أن أحدثكم عن لذة تلك الصلاة، عن لذة تلك المناجاة. وأنا بين السادسة عشرة والسابعة عشرة، لا أذكر أكنت تجاوزت السادسة عشرة أم لا. نعم، كلمة إياك نعبد وإياك نستعين، كلمة اهدنا الصراط المستقيم، هذه الكلمة عندما كنت أنطق فيها أشعر أنني ضئيل 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 أمام ملك الملوك يحوفني بكرمه برضوانه ويربيني بكلامه. شيء غريب، وكأن الكون كل عبارة عن ساحة لي فقط أناجيه. نعم، لا أعلم لذة في حياتي تمتعت بها كلذة تلك المناجاة لله عز وجل. ثم انني يعني بعد ذلك وجبت عن هذه اللذة التي احدثكم عنها، وربما لان كثرة المعاصي انا كنت انذاك قريب عهد بالصبر، وربما كانت صحائفي لا تزال بيضاء يعني. نعم، كنت قد دخلت في عهد التكليف يعني من فترة قريبة، ربما كان ذلك السبب. أما اليوم فالصحف أصبحت مسودة والكاهن أصبح مثقلا بالمعاصي، ربما كان هذا هو السبب. لكن إذا نعم غذيت مشاعر الحب لله عز وجل بين جوانحك، وثابرت على ذلك بالإكثار من ذكر الله، فإن الحب يتنامى لله في قلبك. وإذا تنامى الحب لله بين قلبك يدفعك الحب للشوق، والشوق لله يبعثك على لذة المناجاة له. للمحب لما بيكون مشتاق لحبيبه شو بيساوي؟ طول اليوم بيقعد بحاكي، ولو كان هو بعيني بحاكيه بتخيل انه واحد مسمع. بقى كيف انت حاكيه واحد مسمعك؟ الفرق هنا ان محبوبك يسمعك عندما تخاطبه وعندما تناديه. اجل، الصلاه محل المناجاه، فكم يكون العبد سعيدا بان يناجي يا رب. ثم قال: ومعدن المصافاة. معدن المصافاة يا اخوان، ما معنى هذا الكلام؟ انا مرتكب معصي، ارتكبت، نزلت بها القدم، أخطأت، نسيت، فعلت كذا، مال محرم أخذته، أسأت إلى زيد من الناس، إلى آخر ما هنالك. الباري عز وجل بعد حين يستضيفني إليه كما قلنا، أدخل في رحابه، وكأنه يقول: تعال لنصفي حسابنا، لنصفي حسابنا، أنت شو سويت؟ سويت كذا 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 كذا. يا رب والله أنا ما عصيتك، حين عصيتك استكبارا على استكبارا على حكمك، ولكن لسابقة سبق بها قدرك. ضعف ضعف يا رب، فالمغفرة منك والتوبة إليك. يا رب اغفر لي ذنبي. طيب خلاص خلاص، شو سوينا؟ شقدنا. إذا انظروا الصلاة عبارة عن إيش أصبحت؟ محل المناجاة ومعدن المصافاة. وشوف كلمة المصافاة هي يعني هي المال مو مد لك لحتى يكون في حساب بينك وبينه. نقعد نطلع على الحساب، شو في علي ونمحي، شو في علي حساب ثاني، شو في علي حساب ثالث. لا، عبد واقف بين يدي الرب. نعم، المصافاة ما معناها؟ المصافاة ان يستقدمك الرب فيقول: تعال اغفر لك ذنوبك، تعال امحو عنك سيئاتك، تعال اصفح عنك صفح جميل. الله، اصفى عنك صفح الجميل. طيب يا شو سمنه؟ سمنه ان تقف بين يدي الله ذليلا منكسرا نادما تائبا، تقول: يا رب اهدني الصراط المستقيم. يقول لك: نعم، هي المصافاه، حسابنا تسكر. بعد شويه ثاني خطر ابني فتح حساب جديد، كن نزل على السوق، صار معه شغله، زعل، حكى كلام سيء، اغتاب فلان من الناس، ظلم فلان من الناس، لا ارتكب له شيء معصيه بسمعه ببصره بماله بعمله. بيجي اليوم الثاني، يلا نستضيفك رب العالمين. نفتح الحساب مرة تانية للمصافاة. نعم، كم هو فضل الله عز وجل علينا أيها الإخوة. ربنا كريم، كريم جدا جدا جدا. نعم. طيب واحد بيقول يبكي الإنسان، المعصية تبعه كانت عبارة عن حق أخذ من زيد من الناس، ظلم. وقلنا حقوق الله مبنية على المسامحة، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة. الشرع بيقول نعم لازم توفي حقه. طيب افرض أنه ما وفى حقه، المثل بقى هون تحال إلى يوم القيامة، ويوم القيامة يستقبل هذان الشخصان المتظلم والظالم ربا كريما غفورا رحيما. في الأسبوع الماضي في خطبة الجمعة ذكرت حديث يا أيها الإخوة يأخذ بالألباب، يرويه الحاكم في مستدركه والخرائط في مكارم الأخلاق والسند صحيح. يقول الله سبحانه وتعالى يجسو رجلان بين يدي الله يوم القيامة. الجسو يعني الجنس في تزلل. فيقول أحدهما للآخر أي رب خذ لي مظلمتي من هذا. فيقول له الله سبحانه وتعالى أعطي أخاك حقه. يقول يا رب لقد نفدت حسناتي، هناك ما في عملي، العمل الرائج الحسنات، في عليك حق تدفع حسناتك لصاحب الحق. فيقول الله لآخر للمتظلم ماذا تفعل بأخي نبيل حسنات؟ يقول فليتحمل عني من أوزاري. وهنا فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدمع، وقال إنه ليوم عظيم، ذاك اليوم الذي يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم أوزارهم. ثم يقول للمتظلم ارفع بصرك. شوف كرم رب العالمين أيها الإخوة، فارفع بصره فيريه الله قصورا وزخارف ونعما غريبة عجيبة تأخذ بالألباب. فيقول أي رب لأي نبي هذا ولأي صديق؟ يقول لمن يدفع الثمن. يقول طيب من الذي يدفع الثمن؟ من الذي يستطيع؟ يقول أنت. يقول أنا يا رب. قال نعم، بصفحك عن أخيك فيصفح عنه. فيقول الله أمسك بيدي أخيك وادخل الجنة. فأنت عندما لا يتاح لك أن تعطي الحق الذي استلبته من أخيك فلسوف يكون موعدكما بين يدي رب كريم. هذا إذا رحلت إلى الله وأنت المؤمن به، وإذا رحل هو الآخر إلى الله وأنت المؤمن به. هذا هو ربنا أيها الإخوة، ونحن عبيده، وهذه هي نسبة ما بيننا وبينه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. اللهم إنا ننتظر المزيد من رحمتك، ننتظر المزيد من جودك وكرمك. اللهم أعط كل منا سؤله بما يرضيك في هذه الساعة المباركة. اللهم وجه قلوبنا جميعا إلى ما يرضيك. اللهم صرف أفئدتنا وأفئدة أولادنا وذرياتنا عما لا يرضيك يا رب العالمين. اللهم انتصر بعبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انتصر بإخواننا الفلسطينيين المؤمنين المستضعفين يا رب العالمين. ارفع كيد الكائدين عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.